بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. كان الكلام في يوم أمس. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. عن الفرق الذي يوجد بين باب التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، باعتبار أن موردا واحدا ومثالا واحدا يمكن أن نفرضه تارة داخلا في باب التزاحم، وأخرى في باب التعارض، وثالثة في باب التزاحم، في مسألة الاجتماع. فمتى نفترض دخول هذا المورد في باب التعارض، وكيف دخل في باب التعارض، ومتى نفترض دخوله في باب التزاحم، ومتى نقول أنه تابع لمسألة اجتماع الأمر والنهي، وهل هناك فرق؟ نعم. هل هناك ثمرة؟ نعم. فإن كل واحد من هذه الأبواب الثلاثة له أحكامه الخاصة به. فإذا دخل المثال أو المورد في باب التعارض له حكمه الخاص، وإذا دخل في باب التزاحم له حكمه الخاص، وإذا دخل في باب في مسألة اجتماع الأمر والنهي فله حكمه الخاص. والتفرقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تتضح من خلال المثال. أساسا المولى عندما يشرع الوجوب من جهة ويشرع الحرمة من جهة ثانية، طبعا المورد الذي تلتقي فيه كل هذه الأبواب الثلاثة هو العموم والخصوص من وجه. إذا تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان ثاني آخر، وكانت العلاقة بين العنوانين عموما وخصوصا من وجه، هذا المورد كما يدخل في باب التعارض كما يصلح أن يدخل في باب التعارض، يصلح أن يدخل في باب التزاحم، يدخل أيضا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فمتى إذن نقول أنه داخل في أحد هذه الثلاثة؟ كيف نميز ذلك؟ هذا تابع يقول المصنف لكيفية الجعل والتشريع. المولى عندما شرع وجعل فإنه أمر بالصلاة، أمر بذلك العنوان الذي هو متعلق الأمر الذي وجد فيه الملاك، وعندما نهى عن الغصب، أي غصب؟ ذلك الغصب الذي وجد فيه المفسدة. إذن هناك عنوان هو المأمور به أو هو المنهي عنه. يوجد عنوان مأمور به وعنوان منهي عنه. هذا العنوان إذن عندي أمر، هذا الأمر تعلق بعنوان، وعندي ناهي، هذا النهي أيضا تعلق بعنوانه. حينئذ كيف لاحظ المولى حتى يشرع لابد يلحظ متعلق حكمه، هذا العنوان الذي الآن هو في مقام صب الوجوب عليه، في مقام الأمر به، وهذا العنوان الذي هو في مقام النهي عنه، في مقام صب الحرمة عليه، هذا العنوان كيف يلحظه المولى؟ كيف ينظر إليه؟ كيف يحضره إلى ذهنه في مقام التشريع؟ هناك طريقتان وآليتان لا غير. الطريقة الأولى أن يكون العنوان الملحوظ الذي أحضره المشرع إلى ذهنه عند التشريع، العنوان الحاكي عن أفراده الذي هو طريق إلى تلك الأفراد، الأفراد التي لها مميزات ومفرقات ومشخصات. في حقيقة الأمر المولى كان هدفه تلك الأفراد، كان يريد أن يوجب تلك الأفراد واحدا واحدا. عندما قال أكرم العالم يخاطبني المولى وأنا في مدينة فيها 10 علماء، هدف المولى هو أن أكرم زيدا العالم وعمرا العالم وبكرا العالم، هؤلاء 10 هدف المولى هو إكرام هذه الأفراد بما لها من المشخصات. ولكن المولى ليس من الطبيعي أن يأمر بنفس الأمر في عشرة موارد. من يحتاج؟ العقلاء يقولون سوي عنوان، هذا العنوان اجعله شاملا للعشرة، ثم أمر بالعنوان ونعرف أن أمرك المقصود منه هو نفس الأفراد. إذن الملحوظ في المقام هو العنوان الحاكي عن الأفراد، وبالتالي هذا الأمر الذي يتعلق بهذا العنوان كأنه تعلق بكل فرد من هذه الأفراد. وبالتالي أنت ايش تقدر تقول؟ تقدر تلزم عالم من العلماء تأشر عليه، تقول المولى أمرني بإكرام هذا، صحيح؟ ما حد يقول لك لا، المولى أمرك بإكرام هذا، أوجب عليك إكرام هذا، لأن هذا الفرد كان هو الأساس عندما صب المولى كل فرد من هذه الأفراد، هو الأساس عندما صب المولى حكمه ووجوبه وأمره على العنوان. إذن نقدر خلي نعبر عنه بهذا التعبير، وهذا التعبير شوية بإن لكن بعدين تتضح شوي بمسامحة، بعدين يتضح إن شاء الله منشأ المسامحة. خلينا نعبر عنه بهذا التعبير، هذا عموم استغراقي، عموم استغراقي، ماكو مشكلة حد الآن طبعا هنا ما عندنا مشكلة، هذا التعبير يقعد تماما، لكن بعدين بالنهاية راح نلاحظ أكو وين أكو مشكلة في هذا التعبير. نسميه عموم استغراق. هذا وين؟ هذا من جانب الأمر. في جانب النهي الأمر كذلك، الحالة كذلك. المولى عندما أراد أن ينهى أحضر إلى ذهنه ذاك العنوان الذي نهى عنه، نهى عن إكرام المبتدع، نهى حرم علي إكرام العالم المبتدع، المبتدع فيشمل العالم وغير العالم، حرم علي إكرام المبتدع. هذا العنوان المنهي عنه، هذا العنوان كيف لوحظ من قبل المولى؟ لوحظ من قبل المولى بما هو حاكم عن الأفراد، بما هو طريق إلى الأفراد. المولى كان مريدا للأفراد نفسها، كان قصد المولى عندما أمر أن هذا المبتدع يحرم إكرامه، هذا المبتدع الثاني يحرم إكرامه، هذا المبتدع الثالث يحرم إكرامه، وهلم. إذن الملحوظ والمنظور هو الأفراد. المولى أصلا عنده في واقع الأمر عنده 10، عنده 20، عنده 30 وجوه، عنده 30 حرمة. أكو حرمة إكرام هذا الفرد، ذاك الفرد، ذاك الفرد. لكن العقلاء أجرت عادتهم، ماكو داعي نقسم، ماكو داعي نجعل وجوبات بعدد الأفراد. ما دام أكو عنوان ينطبق عليها جميعا، نعبر عنها جميعا بذلك العنوان، ونجعل هذا العنوان هو المتعلق في النهي، نجعله هو المنهي عنه. إذن كذلك الحال في باب النهي، فإن هذا العنوان لم يلحظ إلا بما هو حاكي عن الأفراد. يعني أن الأفراد بما لها من مشخصات بما لها من مميزات كانت منظورة للمولى عندما شرع، عندما أوجب هنا وحرم هناك. هاي الحالة الأولى اللي يقدر يتبعها المولى. هاي الحالة الأولى قلنا لو أنه عندنا الآن صار عندنا فرد مشترك بين العنوانين، هذا الفرد المشترك بين العنوانين، هذا الفرد المشترك يشمله العنوان الأول يشمله العنوان الثاني عليكم السلام، مورد للانطباق والتصادق بين العنوانين، مو صحيح؟ حينئذ هم الدليل الأول يدل على وجوب إكرامه، الدليل الثاني يدل على حرمة إكرامه. في هذا المورد المصنف يقول أكو تعارض، عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما تعارض. كيف نفسر التعارض بين هذين العنوانين؟ هذان الدليلان في مقامنا متعارضان، لا هما متزاحمان، ولا تأتي مسألة اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن هذا الفرد المشترك لما كان منطبقا عليه هذا العنوان، لما كان مصداقا لهذا العنوان، إذن هذا الأمر كان متعلقا به، بل إذن هو مأمور به. وقلنا الأمر وإن انصب على العنوان لكن كان المقصود منه هو الأفراد، إذن هذا كان مقصود، هذا أحد الأفراد المقصودة للمولى، هذا أحد الأفراد المقصودة، فهناك جعل لوجوب إكرامي. فإذا هذا الدليل يدل على أن المولى جعل إكرامه واجب، كما أن هذا الفرد لما كان مصداقا أو كان معنونا لهذا العنوان المنهي عنه، قلنا المولى عندما نهى عن هذا العنوان، عندما تعلق النهي بهذا العنوان، كان مقصود الأفراد بما لها من مشخصات ومميزات، فإذا النهي أيضا تعلق بهذا العنوان، تعلق عفوا بهذا المصداق، بهذا المعنون، فصار هذا المعنون منهي عنه. يعني أن هذا الدليل الذي دل على حرمة إكرام المبتدع، هذا الدليل يدل على حرمة إكرام هذا الشخص، ذاك الدليل يدل على أن المولى جعل إكرام هذا الشخص واجبا، وهذا الدليل يدل على أن المولى جعل إكرام هذا الشخص محرما. وين صار التنافي؟ في عالم الجعل، في عالم المدلول، تنافى وتدافع وتنازع الدليلان، دليل الوجوب ودليل الحرمة، دليل الأمر ودليل النهي، تنازع. أين يقع التنافي؟ تكاذبا. أين يقع التنافي؟ في مرحلة المدلول، فإن كل واحد منهما يدل على وجود جعل وتشريع. هذا الأول يدل على أن المولى جعل الوجوب، شرع الوجوب، هذا الثاني يدل على أن المولى شرع الحرمة، ولا يمكن، هذا فيه تكاذب. وبعبارة أخرى، هذا الدليل الذي دل على وجوب إكرام العالم له دلالة مطابقية وله دلالة التزام. له دلالة مطابقية هي وجوب إكرام العالم، هذا أيضا له دلالة مطابقية وله دلالة التزامية. دلالته المطابقية حرمة إكرام المبتدع في الدين، هاي دلالة مطابقية. هذن الدلالتين بيناتهم تمام الملائمة، ماكو بيناتهم تنافر. هذا يقول يجب إكرام العالم، ذاك يقول يحرم إكرام المبتدع. وإنما الدلالة الالتزامية لهذا الأمر، لهذا الدليل، ما هي؟ عدم وجوب إكرام هذا المبتدع، عدم حرمة إكرام هذا المبتدع. لما ثبت هذا الدليل وجوب إكرام هذا العالم، إذن لا يحرم إكرامه. ذاك الدليل الثاني لما ثبت حرمة إكرام هذا المبتدع إذن لا يجب إكرامه. كل واحد منهما وإن كانت فيه دلالة مطابقية متصالحة مع الدلالة المطابقية الأخرى، لكنه يشتمل على دلالة التزامية بنفي الحكم الآخر. هذا يقول يجب إكرام هذا العالم، لازمه لا يحرم إكرامه حتى لو كان مبتدع. هذا الثاني يقول يحرم إكرام هذا المبتدع، لازمه لا يجب إكرامه حتى لو كان عالما. هذا تعارض، التكاذب بينهما في مرحلة الجعل والتشريع، يعني في مرحلة مدلوليهما، التكاذب في مرحلة، المصنف يشير إلى ميزان التعارض الذي يرتضيه هو، التكاذب في مرحلة الدلالة الالتزامية كل واحد من الدليلين ينفي الحكم الآخر، خلاص هذا تعارض. هنا إذن يندرج المثال، يندرج المورد في باب التعارض، لا تزاحم ولا اجتماع أمر نهي، لا نطبق أحكام باب التزاحم ولا نطبق أحكام مسألة اجتماع الأمر والنهي، تعارض. وباعتبار أكو عموم وخصوص من وجه، إذن تخصيص ما يجي، التخصيص بعد ما يجي، لا يأتي التخصيص. أكو أظهرية نطبق قواعد الجمع العرفي نقدر فبها ونعمت، لأن هذا من التعارض. ماكو قواعد الجمع العرفي، نروح إلى قواعد التعارض المستقر، نشوف أكو ميز أكو مرجح، إذا ما أكو نروح إلى التساقط. ليس
شنو
التخصيص شنو؟ إحنا عندنا تعارض مستقر وغير مستقر. تعارض غير المستقر اللي يسمونه بالجمع العرفي، موارد الجمع العرفي هي عبارة عن أربعة موارد. أولاً أوضح مثال فيها هو التخصيص. التخصيص جمع عرفي، يعني إذا إجاني دليل عام ودليل خاص، إجاني دليل يقول يجب إكرام كل فقير، إجاني دليل يقول لا تكرم الفقير الفاسق، شو نسوي؟ نخصص، نقدم الخاص على العام، نخصص العام بالخاص، نقدم الخاص على العام، هذا جمع عرفي. فأنهينا التعارض، في البداية كنا نرى التعارض، بعد أن دققنا وجدنا جمعا عرفيا يقبله العرف، الجمع العرفي تنطبق عليه الأدلة العقلائية، أصالة عقلائية، هذه أصالة تبتني على أساس حجيتها، على أساس سيرة العقلائية، هذا معنى التخصيص. هذا التخصيص شو وقت يجي؟ عندنا تخصيص وعندنا تقييد وعندنا أظهرية وعندنا حكومة، هذه قواعد الجمع العرفي الأربعة، هي قواعد الجمع العرفي. البعض ما يقبل، البعض يرجع، المهم أسأل ليش أطول بي، المهم هذا هو التخصيص. التخصيص يجي في أي مورد إذا كان هناك عموم وخصوص مطلقة. في المقام ما يجي تخصيص، ليش؟ لأن عندي عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. إذا أكو أظهرية من قواعد الجمع العرفي فبها ونعم، إذا أكو أظهرية، أكو حكومة فبها ونعمة. أما إذا ما أكو، بعد نروح إلى نقول إذن أكو تعارض مستقر، تعارض المستقر أكو مرجح فبها ونعمة، أن راويه ثقة، أن راويه أوثق، أن هذه الرواية جميع رواتها أعدل، أن هذه الرواية مطابقة للقرآن وذيك مخالفة، هاي مخالفة للعامة وذيك موافقة للعامة، نطبق قواعد المرجحات، الجينا فبها ونعمت، ما لقينا إحدى المرجحات نقول إذن هناك تكافؤ فتساقط. في هذه الحالة نطبق قواعد باب التعارض والسلام. حين هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الأمر متعلق بعنوان. هذا العنوان لاحظه المولى بنحو أصل وجود الطبيعة، لم ينظر من خلاله إلى الأفراد والمصادق، لم يكن محط نظره الأفراد مع مشخصاتها أبدا. المولى عندما لاحظ لاحظ أصل وجود الطبيعة، أو قل المولى عندما لاحظ لاحظ صرف وجود الطبيعة. مثال صلي، صرف وجود الطبيعة. المولى عندما أمرني بالصلاة ماذا فعل؟ قال الصلاة واجبة، فحكم على الصلاة بالوجوب، صب الوجوب على الصلاة. إذن هناك عنوان أحضره إلى ذهنه، هو متعلق الأمر، هذه الصلاة التي أحضرها إلى ذهنه كيف نظر إليها؟ كيف لاحظ هذا العنوان؟ كيف لاحظ هذا المفهوم؟ هل نظر إلى المشخصات، إلى الأفراد بما لها من مشخصات؟ أبدا. إحنا نقدر في الوقت الواحد من الزوال إلى الغروب نقدر نجيب، كل واحد بينا يقدر يجيب عشرات المصاديق للصلاة. في العشر دقائق الأولى نقدر نسوي مئات بل آلاف المصاديق، في العشر دقائق الأولى. في الواحد كل ما يبدل قميص يصير مصداق مختلف عن المصداق الثاني بمشخص المشيء اللي لابسه، كل ما يبدل وهكذا مصادق وايد نقدر نسوي. وفي كل فرد من الأفراد الطولية يقدر يسوي مصادق متعددة. هل أن المولى فيقدر طبعا يصلي بالمسجد في العشر دقائق الأولى، يقدر يصليها بالبيت، يقدر يصليها بالمدرسة، يقدر يصلي بالحسينية، يقدر وين ما كان يقدر يصليها، وهكذا العشر دقائق الثانية هم نفس الشيء. هل أن المولى عندما جعل الصلاة واجبة وأدخل عنوان الصلاة إلى ذهنه، هل لا هل نظر إلى الأفراد وكان منظور الأفراد وجعل عنوان الصلاة طريقا ينظر من خلاله إلى الأفراد بما لها من مشخصات، وبالتالي صب الوجوب على الأفراد واحدا واحدا؟ لا أبدا. لاحظ أصل وجود الطبيعة وصرف وجودها، ما نظر إلى الأفراد. وصرف وجود الطبيعة يتحقق في الخارج بفرد واحد. إذا امتثل وجاب فرد واحد خلاص أدى الصلاة. هذا في باب الأمر. في متعلق النهي الأمر كذلك. في متعلق النهي أكو عنوان تعلق به النهي، وهذا العنوان أيضا لوحظ بعنوان بنحو صرف وجود الطبيعة، يعني المنهي عنه ما هو؟ أصل وجود الطبيعة في الخارج، أصل وجود الغصب في الخارج منهي عنه، صحيح؟ أصل وجود الغصب، وأصل وجود الغصب يتحقق بفرد واحد، فإعدامه بإعدام كل الأفراد. حتى تعدم طبيعة الغصب لابد أن تعدم كل الأفراد. فإذا مثالنا هنا هو صلي ولا تغسل. يضيب لك، يقول المصنف، أن تسميه عنوان بدلي سمي. طبعا هنا ليش المصنف قاعد يتعامل يضيب لك أو تحب أن تسمي هم سمي؟ إذا نقول هنا هناك سمينا بالاستغراق، هنا سميناه بالعموم البدلي، هذا ما يقعد كلش. ليش؟ لأنه لا تغصب عموم عموم استغراقي. بالدقة إذا بنتعامل عموم عموم استغراقي، كل واحد من أفراد المدام نهي عندما نهانا عن صرف وجود الطبيعة، فكل وصرف وجود الطبيعة يتحقق في الخارج بفرد واحد، وعليه لا بد أن تعدم كل الأفراد لكي تعدم صرف وجود الطبيعة. في هذه الحالة أنت منهي عن كل فرد ومصداق من مصادق الغصب. هذا عموم عموم، إذا نتعامل بدقة مع المصطلحات، هذا عموم عموم استغراقي وعموم بدري. ولكن حتى ندقق، إذا نريد ندقق لا بد أن نقول أن الأمر هنا في قولنا صلي انصب على هذا العنوان من دون لحاظ الأفراد، يعني انصب على صرف وجود الطبيعة، كما أن النهي لا تغصب انصب على هذا العنوان من دون لحاظ الأفراد، انصب على صرف وجود المنهي عنه صرف وجود الغصب في الخارج. حينئذ إذا كان من هذا القبيل، إذا كان الحال من هذا القبيل، إذا عندي فرد مشترك، عندي فرد مشترك، يا هو الفرد المشترك الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا الفرد المشترك، أنا طبعا أقول في شيء، هذا أي فرد أنا أصلي، هل يمكن أن نقول أن الله أمرني بهذا الفرد؟ أنا إذا صليت أذن المؤذن وأنا بالمدرسة صليت الله أكبر صليت، أقدر أقول أن الله أمرني بالصلاة في المدرسة؟ لا. أمرني بهذه الصلاة التي أتيت بها مع مشقصاتها؟ لا. أمرني بالطبيعة، بطبيعة الصلاة. وبالتالي هذا الفرد المشترك الذي هو الصلاة في الأرض المغصوبة هو ليس متعلقا للأمر ولم يكن منظورا له أبدا، كما أنه ليس متعلقا للنهي وليس منظورا له، لأن المولى لم يكن يلحظ عندما أمر بالصلاة، لم يلحظ أفراد الصلاة ولم يلحظ أفراد الغصب عندما نهى عن الغصب، تلاحظون لم يلحظهما كما كأفراد. إذن هذا ليس محطا للنهي، هو مصب للأمر ولا هو مصب للنهي، وبالتالي فلا يوجد تكاذب بين الدليلين. هذا الدليل الذي قال صلي وذاك الدليل الذي قال لا تغصب غير متكاذبة، ما بهن دلالة التزامية. لاحظوا هذا الدليل بدلالة مطابقية وهذا الدليل بدلالة مطابقية، دلالة المطابقية أن الصلاة واجبة، هذا يقول النهي الغصب محرم، هاي دلالتهما المطابقية، هذه الدلالة المطابقية. ليس هذا الدليل لا يقول أن الله دليل وجوب الصلاة، لا يقول أن الله أوجب عليك هذا الفرد هذه الصلاة ولم ينهك عنها، لم يقل هذا الدليل، ما بي دلالة التزامية بهذا النحو، هذا الدليل ما بي، ما قال لي أن هذا الفرد واجب ليس بمحرم أبدا، ما بيجي دلالة، كما أن قوله لا تغصب لم يقل لي أن هذا الفرد محرم وليس بواجب أبدا أبدا، ما بيجي دلالة التزامية، بل ما بيجي دلالة مطابقية، هذا الدليل دلالته المطابقية أن الصلاة واجبة وليس منهيا عنها. نعم، كعنوان كأصل وجود طبيعة. والدليل الثاني عندما قال لا تغصب دلالته المطابقية أن الغصب محرم وليس بواجب، بل ولا تكاذب بينهما بهذا المقدار. نعم، لو كان الدليل الأول قال أن هذه الصلاة في الأرض المغصوبة، هذه الصلاة هذا الفرد من الصلاة واجب، إذن لكان فيه دلالة التزامية على أنه ليس بمحرم، لكنه لم يقل ذلك، ما تحدث عن الفرد، إذن ماكو تكاذب بينهما، لا يوجد تكاذب بينهما. حتى نقول بالتكاذب نحتاج إلى أن نجعل الدليل الدال على الوجوب ناظر للفرد، والدليل الدال على الحرمة ناظر أيضا للفرد، هنا الأدلة غير ناظرة. إذن شرح نسوي؟ راح نقول إذن لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض، خلصنا. إذن شنو عندنا بعد؟ عندنا تزاحم وعندنا اجتماع الأمر والنهي. المصنف يقول هذا المثال يصلح للدخول في باب التزاحم وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي. كيف؟ إذا قلنا بالمندوحة، يعني أكو مندوحة، هذا المكلف يقدر يطلع من الدار هو كيف أصلا؟ كيف؟ جنابه هو ورط نفسه، هو راح استولى على أملاك الآخرين وجا قعد بهذه الدار، يريد يصلي، يصلي بهذه الدار المغصوبة، يقدر يطلع من الدار يروح يصلي بالمسجد، يقدر يروح يصلي بمقر عمله، عنده مندوحة، عنده ساعة. في هذه الحالة إذا أكو مندوحة، إذا أكو مندوحة، إحنا بين أمرين، إما أن نلتزم بجواز الاجتماع لو نلتزم بامتناع الاجتماع. إذا التزمنا بجواز الاجتماع طبعاً إذا أكو مندوحة إيش راح يصير عندنا قبل أن أكمل؟ إذا أكو مندوحة إيش راح يصير؟ راح تدخل هذا يدخل هذا المثال وين؟ في مسألة اجتماع الأمر والنهي. لاحظتوا؟ يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا ماكو مندوحة ما يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ماكو خلاف بعد، راح يدخل في مسألة التزاحم. راح يدخل في مسألة التزاحم، لاحظتوا؟ هذا مورد دخوله في مسألة التزاحم. زين، إذا قلنا اكو مندوحة ودخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، حينئذ لو نقول بالاجتماع لو نقول بالامتناع. إذا قلنا بجواز الاجتماع نقول إن هذا الفرد المشترك هم واجب هم حرام. شلون واجب؟ لأنه إما نقول بعدم السراية أو نقول بتعدد المعنون، فماكو مشكلة، ماكو مشكلة. إذا الواجب المعنون، الواجب في الحقيقة بالدقة غير المعنون الحرام، فنقول بأنه واجب وحرام معا، مصداق للواجب ومصداق للحرام معا. وأما إذا قلنا بالامتناع ما يصير يجتمع الاثنينات. إذا قلنا بالامتناع يعني قلنا بالسراية وبوحدة المعنون في هذه الحالة، هكذا نسكت؟ لا ما نسكت، في هذه الحالة ما نسكت، نكمل نقول أحدهما إذن سوف يبقى على فعليته والآخر تزول فعليته. من هو الذي يبقى على فعليته؟ من هو؟ لو نقدم جانب الأمر لو نقدم جانب النهي. فإذا لبعض راح تجينا إن شاء الله لبعض الأسباب قدمنا جانب الأمر، إيش راح نقول؟ نقول إذن هذا الفعل المشترك، هذا الفعل واجب وليس بمحرم. إذا قدمنا جانب النهي راح نقول هذا الفعل محرم وليس بواجب. يعني بناء على الامتناع راح نرجع مسألتنا، راح نرجع مثالنا أيضا إلى باب التزاحم يا إخوة. لاحظون؟ هذا المثال لو قلنا بجواز الاجتماع يجوز الاجتماع والحكمان فعليا، أما إذا قلنا بامتناع الاجتماع راح نقول بأن أحدهما يصبح فعليا فقط والآخر تسقط فعليته. يعني هذا تزاحم، واحد من عندهم يبقى، يا هو بعد أكو ملاكات على أساسها نقدم. البعض يقول جانب الأمر والمشهور يقولون نقدم جانب النهي. زين، هذا أيضا إرجاع لباب التزاحم. هذا المثال راح نطبق عليه أحكام التزاحم.
بلي شيء. القضية صارت قضية موارد.
بلي موارد.
يعني
ما. أحسنتم. ما عندنا مورد واحد تنطبق عليه الأحكام الثلاثة كلها، أحكام التعارض والتزاحم والاجتماع. ما عندنا. هذا المورد بناء على اللحاظ الأول فقط تنطبق عليه أحكام باب التعارض. بناء على اللحاظ الثاني والقول بالمندوحة تنطبق عليه، يدخل تحت مسألة الاجتماع. بناء على اللحاظ الثاني والقول بعدم المندوحة، يعني في فرض عدم المندوحة، تنطبق عليه فقط أحكام باب التزاحم. مع المندوحة إذن تأتي مسألة الاجتماع. هذه مسألة الاجتماع لو نختار الجواز لو الامتناع. إذا اختارينا الامتناع المثال أيضا راح ندخله وين؟ في باب التزاحم. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع من المسائل العويصة المعقدة، مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم. بل هذه من المسائل المعقدة تحتاج إلى دقة. إن شاء الله المصنف راح يتعرض للتفرقة لاحقا. ثم بينها وبين مسألة الاجتماع، بينهما وبين مسألة الاجتماع ما هو الفرق؟ هذا أيضا من المسائل التي تحتاج إلى دقة، من المسائل العويصة، ولا بد من بيان فرق بينها لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا مسألة الاجتماع. حتى يتوضح محل النزاع بالدقة لازم نفرق بين الثلاثة. وجه الإشكال في التفرقة. أصلا ليش جبت شيخنا هذا المطلب وقلت لازم نفرق نحتاج إلى التفرقة؟ أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين أكو مورد راح يدخل في كل هاي الأبواب، يعني يصلح للدخول في باب التعارض كما يصلح للدخول في باب التزاحم كما يصلح للدخول في مسألة الاجتماع. في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه. واحدة من موارد باب التعارض هذا، لأن باب التعارض مرة نفترض تعارض غير مستقر مرة مستقر. إذا غير مستقر يعني من موارد مثلا عموم وخصوص من وجه مطلق، عموم وخصوص مطلق، هذا من موارد التعارض. بعد من موارد التعارض أيضا يدخل من أقسام التعارض التباين الكلي، أكرم العالم لا تكرم العالم. من موارد التعارض عموم وخصوص من وجه، أكرم الفقير لا تكرم الفاسق. هذه كلها من إذن واحدة من موارد باب التعارض هذا إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، مثل صلي ولا تغصب، مثل أكرم العالم أكرم الفقير لا تكرم الفاسق. وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي. شلون يصير عموم وخصوص من وجه بين الدليلين؟ من أجل العموم من وجه بين المتعلقين، متعلقي الأمر والنهي. يعني شنو متعلقي الأمر والنهي بينهما عموم وخصوص من وجه؟ أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، عنوان الصلاة والغصب، أو عنوان الفقير وعنوان الفاسق. هذا هو باب التعارض، هذا من موارد باب التعارض. بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة، التزاحم مرة يكون بين وجوبين، بين حرمتين، بين وجوب وحرمة، وأكو أبواب أخرى للتزاحم. إذن واحد من موارد التزاحم التزاحم بين الوجوب والحرمة. التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والناهي. من هذه الجهة، لأنه يوجد عموم من وجه بين المتعلقين بين الأمر والنهي، من هذه الجهة يعني من جهة المتعلقين فيهما، إذن هم أكو عموم وعموم من وجه في باب التزاحم. وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر، ها موردها منحصر، ترى ما عندنا مسألة الاجتماع ما تجي في مورد ما إذا كان المنهي عنهم مصداق أو قل العلاقة بينه وبين المأمور به عموم وخصوص مطلق، مثل صلي ولا تصلي في الحمام، هذا مو اجتماع أمر والنهي، هذا يدخل تحت مسألة النهي يستلزم الفساد أو لا، هذا ما يدخل في مسألة الاجتماع المهم. وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه. فيتضح أن هناك مورد واحد، أنه مورد واحد، من هو؟ وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي. هذا المورد الواحد يصح أن يكون موردا للتعارض، يدخل في باب التعارض وباب التزاحم ومسألة الاجتماع. فكيف نفرق؟ فكيف نميز؟ فكيف نقول أنه داخل في باب التعارض؟ متى نقول أنه داخل في باب التزاحم؟ متى نطبق عليه أحكام مسألة الاجتماع؟ متى؟ فما المائز والفارق؟ فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والناهي. متى يكون بين العنوان المنهي عنه والعنوان المأمور به عموم من وجه؟ متى يكون بين هذين العنوانين اللذين تعلق بهما الأمر والناهي عموم من وجه؟ متى؟ إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، يتصادقان وينطبقان على فعل واحد خارجي، يكون عموم من وجه. ها، وكل واحد من عندهم عند اختصاصه، عند عنوانه، عند مصداقه المختص به، لكنهما يلتقيان في فعل واحد. سواء، شوف هاي العبارة، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل، العنوان اللي تعلق به الأمر والعنوان الذي تعلق به النهي، هذا العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه، أو كان من قبيل الكل وفرده. العنوان ومعنونه مثل الصلاة، وهذه الصلاة الخارجية، هذا مو كلي وفرد، هذا عنوان ومعنونة. الكلي والفرد مثل الإنسان وزيد، فإن هذا الكلي داخل في حقيقة الأفراد والمصاديق، بينما الصلاة مو داخلة بحقيقة هاي الأفعال الخارجية. هاي الأفعال الخارجية كل واحد من عندها إلها حقيقتها الخاصة بها. شنو أنت إذا قمت قلت الله أكبر قرأت وركعت وسجدت، صار عنوان الصلاة جزء من ماهية وحقيقة هذا الفعل؟ لا، والدليل على ذلك أنك لو لم تنوي فإن هذه الأفعال لا تكون مصداقا للصلاة. هذا أخلي على إجمال تدققوا بي، باكر إن شاء الله أقرأ العبارة اللي ذاكرها. يقول المصنف هذا مو مهم عدل، الفعل الخارجي الذي انطبق عليه العنوانان، الذي التقى فيه العنوانان، سواء كان ذاك الفعل من قبيل المعنون للعنوان أو من قبيل الفرد والمصداق للكل، هذا ما يأثر أيا كان. سواء كان ذاك العنوان دخيل في حقيقة هذه الأفعال الخارجية، العنوان المأمور به دخيل في حقيقة هذه الأفعال الفعل الخارجي، أو لم يكن دخيلا في حقيقة الفعل الخارجي، مو مهم. المهم أكو عنوان عندي صادق على فعل خارجي دخل في حقيقته أو لم يدخل في حقيقته. المهم هذا هو معنى العموم والخصوص من وجه. العموم من وجه متى يحصل بين المتعلقين؟ إذا كان هذان العنوانان المتعلقان يلتقيان في فعل واحد، وهذا بديهي. ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب، خل نطلع من حيز الفعل المصداق الفعل الخارجي، نرجع للمتعلقات العناوين. هذا العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين، وهذا عام. خب خلينا نشوف العموم مالته. له نحوان: اولا ان يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصادقه. هذا العنوان عندما لاحظه المولى، عندما امر المولى فقد لاحظه. خب عندما لاحظه في الخطاب وقال صلي، لاحظ الصلاة. ثانيا لاحظه ملحوظا في الخطاب، ثانيا نوع اللحاظ، ثانيا في مصادقه، ثانيا في المصادق، على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات. إذن الملحوظ هو الأفراد. إذن هو المولى من جاب العنوان ما راد أصل وجود الطبيعة، لاحظ الأفراد، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء. فيكون هذا العنوان، عنوان الصلاة، شاملا في سعته. احنا ما نمثل بالصلاة هنا، لازم نمثل بأكرم كل عالم، لازم نجيب أداة عموم. المولى من خلال أداة العموم عندما أمرني لاحظ عنوان العالم بما هو ثاني في مصادق، ولذا قال كل ثاني في مصاديقه على وجه يسع عنوان العالم جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون هذا العنوان عنوان العالم شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحرمة بالحكم الآخر، شاملا ليفرد هذا العالم المبتدئ اللي شمله حكم المبتدعي. فإذا فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء. المولى عندما أمرني بإكرام العالم، ها الخطاب هنا، فيعد هذا الخطاب في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، كأنه عندما أمرني بإكرام العالم كأنه أمرني بإكرام زيد، لأنه عالم، وقال أكرم كل عالم وهم عشرة، واحد منهم زيد، وكان ناظرا إلى المصاديق والأفراد، كان عنوان العالم عنوانا حاكيا عن الأفراد فانيا في الأفراد، فكأنه قال أكرم زيدا. فيعد هذا الخطاب أو المولى في خطابه هذا في حكم المتعرض لوجوب إكرام خصوص زيد، كأنه قال أكرم زيدا، لحكم خصوص موضع الالتقاء اللي هو زيد، اللي هو انطبق من جهة عالم ومن جهة مبتدع. فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه. المولى تبارك وتعالى عالم من يولد، من هو موجود الآن، يعلم من هو في علمه، يعرف أنه العلماء اللي راح يجون فلان وفلان وفلان، فهو متوقع الحدوث والشمول لكل الأفراد اللي سيولدون مستقبلا ويكونون من العلماء. المولى تبارك وتعالى نظر إلى المصاديق المستقبلية، نعم المولى قادر أن ينظر إلى المصاديق ما دام هو يتوقع أن يوجد في المستقبل في 100 عالم، هم الآن 10 راح يصيرون 100 كافي، إذن هو لاحظ كل هاي المصاديق حتى اللي بعدها ما وجدت. فيكون أخذ العنوان على وجهين يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه، حتى يكون المولى في حكم المتعرض لكل فرد من هذه الأفراد. ولا نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم. والمقصود عموم استغراقي ما يخاف، ما عندنا مشكلة هنا. والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد لأنه أخذ فانيا فيها ومرآة لها بما لها من الكثرات والمميزات، يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده، ينحل إلى في مرحلة الخطاب، ينحل في مرحلة الأمر، ينحل عندما أمرني في الحقيقة كأنه قال لي أكرم فلان فلان فلان، عددهم كأنه عددهم، لما قال لي أكرم كل عالم كأنه عددهم واحدا واحدا، يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه. نافي ليطبق التعارض هنا، بعدين راح يقول. فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه، لحكم هذا الفرد. عندما كان هذا الفرد الأول داخلا في قوله أكرم كل عالم، إذن بالدلالة المطابقية يجب إكرامه، وبالدلالة الالتزامية لا يحرم إكرامه حتى لو كان مبتدعا. إذن بالدلالة الالتزامية هذا الأمر ينفي الدليل الأول ينفي الدليل الثاني بالدلالة الالتزامية، والدليل الثاني نفس الشيء هم ينفي الدليل الأول بالدلالة الالتزامية. أكمل التطبيق إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.